بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الجمعة 28 من شهر رجب لعام 1434 من الهجرة، الموافق للسابع من شهر يونيو لعام 2013 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لعدد من أهل العلم. وانتهينا من مبحث الماضي القول في حياة الأنبياء عليهم السلام، وقبله مبحث الإسراء والمعراج برسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واليوم معنا مبحثان، مبحث العاشر والمبحث الحادي عشر. المبحث العاشر يتكلم في المعجزات والكرامات، والمبحث الحادي عشر تكملة له، تكملة المبحث الكرامات، تكملة المبحث الكرامات. معجزات الأنبياء والفرق بينها وبين كرامات الأولياء. المعجزات والكرامات يجمعها شيء واحد، تجتمع في شيء واحد، وهو ما يعرف به الخوارق، خوارق العادات. المعجزات والكرامات تجتمع في شيء واحد وهو خوارق العادات. فأهل العلم يقسمون الخوارق إلى ثلاثة أقسام: خوارق على أيدي الأنبياء، وهذه التي إن شاء الله سنتكلم عليها بالتفصيل، وتسمى بالمعجزات، وخوارق على أيدي الأولياء وتسمى الكرامات، وخوارق على أيدي غير الأولياء وتسمى خوارق شيطانية، وقد تكون على أيدي فتقة أو كذابين أو دجالين أو سحرة أو مشعوذين أو كفرة، لأمور سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى. هذه أنواع الخوارق، هذه أنواع الخوارق. فانتبه الإنسان، ليس كل خارق يجعلك تصدق من أمامك وتثق فيه وتشهد له بالصلاح والولاية أو الولاية. الولاية كما شرفنا نأخذها غير الولاية. فهذه أنواع الخوارق باختصار. سيذكر هنا إن شاء الله جل وعلا، سيركز الكلام على خارقين، أحدهما للأنبياء والثاني للأولياء. يقول التعريف بالمعجزة: المعجزة مأخوذة من العجز وهو عدم القدرة، ويقال التعجيز التثبيط، التعجيز التثبيط. قال: جاء في القاموس، ويقصد القاموس المحيط بفيروز أبادي، كتاب ضخم معروف وهو مرجع الشهير من مراجع اللغة، قاموس المحيط. قال في القاموس المحيط: ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجز به الخصم، يعني ما أعجز به النبي عليه السلام الخصم. طبعا هذه ما أعجز به أي نبي، ليس المقصود فقط وليس المراد نبينا عليه السلام، لا، أي نبي. ما أعجز به الخصم، يعني ما أعجز به النبي الخصم عند التحدي. يقول: والهاء للمبالغة، معجز يعني معجز ومعجزة، معجز ومعجزة. أما في الاصطلاح فهي أمر خارق للعادة، وسيأتي تفسير الكلمة أمر خارق للعادة، يعني على غير عادة الناس، ولابد أن نقيد تلك العادة أنه أمر خارق لعادة أهل ذلك الزمان، لابد أن تقيد هذا. يعني مثلا مش أو انتقال من بلد إلى بلد بسرعة، الانتقال من مصر إلى مكة والمدينة، هذا كان في وقت من الأوقات إذا الإنسان انتقل في يوم أو في ساعات كان أمر خارق العادة، لكن الآن ليس بخارق العادة. تستطيع أن تصل إلى جدة في ساعة ونصف من القاهرة، فهذا الأمر ليس خارق العادة، وقد تصل بأسرع من ذلك لأماكن بعيدة. فالمعجزة أمر خارق للعادة، لابد أن تقيد بعادة أهل ذلك الزمان. وأيضا خارق لعادة الجن والإنس، الجن والإنس ليس فقط الإنس، ولكن المعجزة تكون أمر خارق للعادة لأهل ذلك الزمان من الجن والإنس، لا يستطيعون أن يأتوا بمثلها. يجري على أيدي الأنبياء، شرط ثاني للدلالة على صدقهم مع سلامة المعارض، للدلالة على صدقهم يخرج مدعي النبوة فهم كذابون دجالون أفتكون، مع سلامة المعارضة أو المعارض، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل ما أتى به النبي في ذلك الوقت وفي ذلك الزمن، لا من الجن ولا من الإنس. مثل مثلا انشقاق القمر، مثلا معجزة لا يستطيع أحد قط، لا من الجن ولا من الإنس ولا من غيرهم أو فضلا عن غيرهم. القرآن الكريم نفس الشيء، وسيذكر الآن بالتفصيل إن شاء الله جل وعلا. يقول فقولنا خارق للعادة أخرج ما ليس بخارق للعادة، مثل ما يصدر الأنبياء من الأفعال والأحوال فليس بمعجزات، يعني ما يقوم الأنبياء من الأفعال أو الأحوال والأقوال أو غير ذلك مما ليس بخارق للعادة لا يدخل في المعجز ولا يدخل في المعجزات. الثاني يجري على أيدي الأنبياء، أخرج الأمور الخارقة التي تجري على أيدي الأولياء فليست بالمعجزات وإنما هي كرامات لمتابعتهم للأنبياء. هذه شرائط نتكلم عليها بالتفصيل. كل كرامة لولي فهي من معجزة النبي، كل كرامة لولي فهي من معجزة النبي، لأنه لم يصبح وليا إلا باتباع النبي، لم يصبح ولي الله جل وعلا إلا باتباعه نبي من الأنبياء. هذه ستأتي إن شاء الله جل وعلا بالتفصيل. وإنما هي كرامات متابعة الأنبياء، ويخرج من باب أولى ما يأتي به السحر والكهان من الشعوذة والشعبذة، فهذه لا تصدر إلا من شرار الخلق. وقولنا للدلالة على صدقهم مع سلامة المعارض، أخرج ما يدعيه المتنبئون الكذابون من الأمور الخارقة وكذلك السحرة، فنا لا تفلى من المعارضة بل يعارضها أمثال من السحرة. ما يفعله الساحر الفلاني يفعله الساحر العلاني، ما يفعله الساحر في دمياط يفعله الساحر آخر في القاهرة، وهكذا، لأن الجميع مصدرهم واحد يتعاملون مع الشياطين والإنس، أو إن شئت يتعاملون مع الجن والشياطين على اختلاف أصنافهم. أمثلة لبعض معجزات الأنبياء، وهذه معجزات مشهورة سنمر عليها سريعا، منها معجزة صالح عليه السلام أن قومه طلبوا أن يخرج لهم من صخرة عينوها، يعني صخرة معينة، طلبوا أن يخرج من نفس الصخرة وأن يخرج لهم ناقة، ثم حددوا صفات الناقة، فدعا ربه بذلك فأمر الله تلك الصخرة أن تنفطر، يعني تنشق عن ناقة عظيمة على الوجه الذي طلبوا. يقول تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ويأخذكم عذاب أليم. وإن معجزات إبراهيم عليه السلام جعل الله النار التي أشعلها قومه لتعذيبه وإهلاكه ثم ألقوه فيها بردا وسلاما. النار العظيمة الكبيرة المحرقة خرج منها إبراهيم ولم يصب بأذى ولم يصبه سوء. قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. والمعجزات موسى عليه السلام العطاء التي كانت تتحول إلى حية عظيمة إذا ألقاها للأرض، قال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي، عصاي أتوكأ عليها وأعش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، حية تسعى تحرك تجري وتأكل الحياة التي عصيت وتحولت إلى حياة في صور للناظرين. قال خذها ولا تخف، يعني موسى عليه السلام الذي ألقاها خاف أنه يأخذها، كيف أنه يمد يده ويمسك حية عظيمة تأكل حياة. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، سترجع عصا كما كانت. ومن معجزات موسى عليه السلام أنه كان يدخل يده في درع قميصه، يعني في جيب قميصه، ثم يخرجها فإذا هي بيضاء تتلألأ كالقمر من غير سوء، يعني ليس فيها برص، ليس فيها أذى وليس فيها برص وليس فيها سوء. قال تعالى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. ومعروف أن موسى عليه السلام أوتي أكثر من ذلك، والله جل وعلا ذكر في سورة الأعراف تسع آيات. ومما جاء عيسى عليه السلام أنه يصنع من الطين ما يجزي الطيور، يأتي بالطين ويشكل منها ما يجزي الطير في الصور ثم يدعوها بإذن الله فتكون طيرا بإذن الله، ويمسح الأكمه اللي هو الأعمى أو الأكمه الذي ولد أعمى، يعني إما ولد أعمى أو طر عليه الأعمى على كلام العلم، والأبرص فيبرآن بإذن الله، وينادي الموتى في قبورهم فيجيبون بإذن الله. قال تعالى ويستخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وتخرج الموتى بإذني. ومعجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم، وهذه المعجزة الباقية الباقية حتى الآن إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها، فلا يبقى من القرآن في الأرض آية يسرى عليه في ليلة واحدة فيرفع إلى السماء كما جاء ذلك في سنن ابن ماجه في آخر الزمان، فلا يبقى منه آية لا في صدور الرجال ولا في المصاحف، لكن هو ولا الحمد لله لا زال آية باقية عظيمة، برهان عظيم، والتحدي بهذا البرهان لا زال قائما كان ولا زال. وتكلمنا كما تعلمون في درس أو درسين مستقلين عن هذا الأمر، عن أوجه الإعجاز في القرآن الكريم التي نستطيع أن نقف عليها أو وقفنا عليها، وإلا فأسراره لا تفنى وعجائبه لا تفنى ولا يشبع منه العلماء مهما أنت ذكرت، فإن العلماء من المتقدمين والمتأخرين سيخرجون من المتأخرين سيخرجون المزيد، ومن المتقدمين أخرجوا، فمنها ما علمنا منه ومنها ما لم نعلم. وذكرنا لكم مبحث طويل في هذا الأمر، وذكرنا لكم كثيرا مما نقلناه من كتاب رحمة الله الهندي إظهار الحق، الشيخ رحمة الله الهندي رحمة الله عليه إظهار الحق، في مبحث رائق ومهم جدا ينبغي أن يكون منك على بال. قال وهو أعظم معجزات الرسل على الإطلاق. لماذا؟ لماذا كان القرآن الكريم أعظم معجزات الرسل على الإطلاق؟ لأنه كلام الله جل وعلا، لأنه كلام الله جل وعلا ولا يشبه كلام البشر، ولا يشبه كلام البشر، كما أن الله جل وعلا لا يشبه خلقه في شيء لا في صفاته ولا في أفعاله، فكذلك كلامه من صفاته، لا يشبه كلام البشر أبدا. فلذلك لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله على الإطلاق، والتحدي كان ولا زال وسيبقى قائما. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، صورة، وادعوا من وادعوا شهداءكم، هذا التحدي بالصورة. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله، تحدي تدرج، أول شيء تحدهم أن يأتوا مثل هذا القرآن ثم عجزوا، ثم تحدهم أن يأتوا بمثل 10 صور فعجزوا، ثم تحداهم أن يأتوا بصورة مثل صورة منه فعجزوا، حتى في أقصر صورة من القرآن الكريم سورة الكوثر. مع أن هذا التحدي موجه لمن؟ موجه للعرب البلغاء الأقحاح الذين منهم الشعراء ومنهم الخطباء البلغاء، ومع ذلك لم يستطيعوا مقابلة هذا التحدي ولا مواجهته، بل لجأوا للطرق الملتوية، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني يخافون أن يسمع الناس القرآن، لأن من سمعه قال كلمة مشهورة: إن له لحلاوة، إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغبق. هذا الوليد لم يستطع أن يتملك نفسه أنه عربي رحاح، قال: وهذا ليس بعمل الكهنة ولا السحرة ولا العرافين، نحن عرفنا الكهنة وعرفنا السحرة وعرفنا العرافين، وليس هذا من الجنون. هذا قول لأحدهم. جبير بن مطعم لما سمع آيات من سورة الطور يتلوها النبي صلى الله عليه وسلم بصوته الجميل الرائق، قال: كاد قلبي أو كاد فؤادي أن يطير. دخل الإسلام قلبه، كاد فؤادي أن يطير عندما سمع تلك الآيات، لأن هذا كلام الله جل وعلا ولا يشبه كلام البشر. فعجزوا عن التحدي ووقفوا أمام هذا التحدي. ثم قال: ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، عندما سأل أهل مكة، يعني سأل أهل مكة أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر، رأوا القمر قد انشق إلى فلقتين، ورآها الناس، فقالوا كما ذكر هنا: إن هذا إلا سحر مستمر، سحر سيذهب، إنما سحركم محمد، فاسألوا من؟ فاسألوا السفار، يعني المسافرين، يعني سحر أعينكم. فلما سألوا المسافرين قالوا: نعم، رأينا في الليلة الفلانية في الوقت الفلاني القمر قد انفلق إلى نصفين ثم عاد. وهناك شيء يقوله يعني علماء المعاصرون، لأجل صحيح أم لا، بعدما زعموا أنهم صعدوا على القمر إلى آخره، يقولون أن هناك أثر انشقاق فيه، أن هناك أثر انشقاق، ولا أجل صحة هذا الكلام، ولا أدري هل هم فعلا صعدوا إليه أم هذه أكذوبة سياسية عسكرية كما أعلن ذلك في وقته. ثم قال: ومن معجزاته عليه السلام من معجزاته الإسراء والمعراج. وقد تكلمنا على هاتين المعجزتين في الأسبوع الماضي بالتفصيل. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. قال: ومعجزات الرسل كثيرة، خصوصا معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإن الله أيده بكثير من الآيات والبراهين. طبعا ذكرنا لكم في دروس التحوية أن إطلاق كلمة الآية والبرهان أولى من إطلاق كلمة المعجزة. لماذا؟ لأن هذه التي أتت بها النصوص، وكلمة المعجزة يعني كلمة اصطلاحية عرفت بعد ذلك، لكن لا مانع طالما عرفت الآيات والبراهين عند الناس بالمعجزات، لا مانع احنا احيانا نذكر ذلك ونذكر المعجزة، نقول هذه آية، هذه برهان، هذه معجزة. هناك كتب في الحقيقة اهتمت بسردي وذكري معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والبراهين على صدق ما جاء به. من ذكر الكتب دلائل النبوة للبيهقي، ودلائل النبوة للفريابي، ودلائل النبوة للأصبهاني، وكذلك أعلام النبوة للماوردي. يعني من أراد أن هو يقف على المعجزات هذه بالتفصيل، دلائل النبوة لأي أمر من أمور نفسه أو لمناقشة غيره من المسلمين أو غيره، لا مانع أنه يرجع إلى هذه الكتب، دلائل النبوة للفريابي وللبيهقي والأصمهاني، كذلك كما قلت للماوردي أعلام النبوة. وهي عموما البعض منها منصوص في كتب السيرة النبوية. ثم قال: وما سقته هنا للتمثيل فقط. ثم انتقل لمبحث آخر، الكرامة. المعجزة عرفناها وعرفناها أيضا وذكرنا أمثلتنا عليها باختصار، والأمر أكبر من ذلك. وأيضا شرح التحوية وضحنا ذلك بصورة أوضح وأكثر. التعريف بالكرامة: الكرامة في اللغة تطلق على النعمة الخاصة، فأما الإنسان إذا نبت له ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، يعني أنعم عليه بنعمة في المال، في الصحة، في الولد وما شبه ذلك. أما الكرامة في الاصطلاح أمر خارق للعادة، وهذا ذكرناه في الأول، الكرامة أمر خارق للعادة، غير مقرون بدعوى النبوة، غير مقرون بدعوى النبوة. يعني صاحب الكرامة الولي من أولياء الله لا يقول أنه نبي، غير مقرون بدعوى النبوة كما يفعل الدجالون والكذابون، ولا هو مقدمة لها كالإرهاصات، يعني الإرهاصات التي تكون بين يدي النبوة، ما حصل مثلا في تصدع ديوان كسرى وغير ذلك مما هو معروف في كتب السيرة من الإرهاصات التي تكون بين يدي النبوة. ثم قال: تظهر على يد عبد ظاهر الصلاح، ظاهر الصلاح يعني يصلي معنا، يصوم معنا، لا يأتي ببدعة، يلتزم بالسنة، يلتزم بالسنة، ظاهر الصلاح. لماذا قال ظاهر؟ لأن بعض الناس يقول لك والله هذا مجنون لكنه في الداخل ولي، أنت لا تعرف من يناجي وماذا يصنع وكيف يسبح وكيف يناجي الملائكة، بل يسمع من الله جل وعلا مباشرة إلى آخره. قد يكون إنسان جالس على المقهى أو على الكازينو، الكازينو أو على الكورنيش، لا يصلي مع المسلمين ويشرب الشيشة أو المخدرات، يقول لك هذا من أولياء الله، كيف ذلك؟ يقول لا تتكلم عليه، لو تكلمت عليه سيصيبك الأذى. لذلك هنا الشرط أن يكون ظاهر الصلاح عليه وظاهر الالتزام بالسنة في ظاهره فضلا عن باطنه، مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح، يكون اعتقاده صحيح. اعتقاد أهل السنة والجماعة والعمل الصالح كما ذكرنا لا يأتي به الشركيات أو البدع أو الأمور المفسقة ويقال هذا ولي من أولياء الله. لا، كما ذكر عن بعض الأولياء ما قيل في بعضهم أنه كان والناس تصلي الجمعة يخرج عليهم ويتبول أمامهم ولا يصلي معهم لا الجمعة ولا الجماعات ويتنقل بين البلدان وإلى غير ذلك، تقول هذا ولي من أولياء الله جل وعلا. فشرط أن يكون ظاهر الصلاح. هناك علامات سنأخذها الآن بعد قليل في الولي، حتى لو رأيناه يمشي على الماء أو يذهب إلى مكة ويرجع في نصف ساعة لابد أن نقيسه بالميزان الذي يقاس به أي إنسان. أي إنسان لابد أن يقاس هذا الميزان، الالتزام بالكتاب والسنة كائنا ما كان، ليس هناك أحد فوق هذا الميزان أبدا، الالتزام بالكتاب والسنة. طيب، ثم سيشرح هذه، ثم يقول وكرامات الأولياء كثيرة، منها ما ثبت في حق بعض الصالحين من الأمم الماضية. إذا أحببت أن تراجع كتابا في الكرامات، كتاب اللالكائي شرح اعتقاد أهل السنة أفرض المجلد الأخير هو التاسع خاص في الكرامات، المجلد التاسع من شرح اللالكائي في الكرامات هو مستقل، لكن هو يحتاج إلى مزيد عناية وتحرير وتحقيق وتدقيق في الأسانيد، لأن الكتاب عندما أخرج أول مرة كان مفقودا في العالم الإسلامي، وجد منه بعض النسخ في مكتبة ليدن وطلع اتباعا، يعني لم تخرج مرة واحدة، تدريج قرأ جزء 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 وكذا إلى أن اكتمل. فينبغي الآن أن يعاد تحقيقه مرة ثانية، لأن تحقيقه هزيل أو ضعيف جدا، هناك تصحيفات في الأسانيد فضلا على الضعف الحكم على الأحاديث وتتبعها وتتبع طرقها وشواهدها ومتابعات إلى آخره. على كل حال، المجلد التاسع خاص بالكرامات لمن أراد أن يراجع ذلك بالتفصيل. أقول من ذلك ما أخبر الله به عن مريم عليه السلام، قال تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. هذا مثال، يعني قالوا أن تكون عندها فاكهة الصيف للشتاء والعكس، الله أعلم بنوع ذلك، لكن هو عمم أو أطلق وجد عندها رزقا، وهي تعبد الله جل وعلا في مكان عبادتها. قال يا مريم وزكريا قل لا أن لك هذا، قال يكون من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. فسبحان الله، يعني زكريا عليه السلام لم ييأس من رحمة الله ولم يقنط، فدعا الله جل وعلا الولد فأجاب دعاءه، أجاب دعاءه. ومنها ما أخبر الله به عن أهل الكهف على ما قص الله ذلك في كتابه، يعني لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وبعد هذه السنين الطوال تحركوا وكانت يوم الحياة وخرجوا على الناس يأكلون ويشربون. هذه كرامة لهؤلاء الذين فروا بدينهم من الفتنة، فتنة الشرك في أيام الملك الظالم أو المشرك، فرجعوا إلى الكهف وآووا إلى الكهف، ثم جل وعلا أكرمهم بهذه الكرامة، ناموا في مكانهم والله جل وعلا حفظهم تلك الفترة كلها. وإلا لو الإنسان نام فترة طويلة ولم يأكل ولم يشرب فشك أنه سيتأثر جسمه كثيرا ويموت في مكانه، استغنى عن الطعام والشراب كل هذه الفترة. لكن هذه كرامة لهؤلاء الفتية الذين آمنوا بربهم وفروا بدينهم. وفيها آية على البعث، هذه واحدة، وفيها فائدة الثبات على الحق، وأن الله جل وعلا وعد أن ينجي أهل الحق أمام أهل الباطل مهما كان دعوة الباطل. لكن يجب على الإنسان أن يهرب ويسر إلى الكهف، وهذا الكهف قد يكون كهفا حسيا وقد يكون كهفا معنويا، يسر من الباطل إلى الحق ويأوي إلى الله جل وعلا. فسرته إلى الله، الله جل وعلا ناصر دينه وكتابه وناصر عبده بأمانه كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. فالإنسان قوي بالله جل وعلا يستنصره وعزيز بربه جل وعلا مهما وقفت أمامه قوى الباطل. فهذه آية عظيمة فيها آيات وفيها عبر تحتاج إلى دروس مستقلة. ومن كرامات الأولياء من هذه الأمة ما ثبت في حق وسيد بن فضيس رضي الله عنه أنه كان يقرأ سورة الكهف، سورة الكهف، والذي في البخاري يقرأ سورة البقرة، هذه في البخاري برقم 5018 أنه كان يقرأ سورة البقرة. فنزل من السماء مثل الظلة يعني الغمامة فيها أمثال السرج، يعني فيها ضوء كانت عندك مصابيح، سرج جمع سراج، في هذه الظلة غمامة فيها سرج نور نور نور، وهي الملائكة قد نزلت بقراءته. فخاف أسيد لأن كان عنده أحد أولاده نائم وعنده فرس قائمة، فالفرس كلما رأت ذلك الضوء حصل لها نوع من الهيجان، فخاف أن الفرس تدوس على ابنه فقطع القراءة. فلما ذكر وأصبح وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ يا ابن حضير، تلك الملائكة، تلك الملائكة دنت بصوتك، يعني نزلت لتستمع لحسن قراءتك ولجمال صوتك وترتيلك، لو قرأت لأصبحت، فنظر الناس إليها لا تتوارى منهم. سبحان الله، هذا في البخاري. يعني لو استمر أسيد بن فضير يقرأ فيما كان يقرأ فيه حتى أصبح لا استمرت الملائكة تستمع لهذا الذكر وهذه القراءة حتى يخرج الناس ينظروا إليها، إلى هذه السرج في الظلة لا تتوارى منهم. هذه كرامة لهذا الصحابي وهو ولي من أولياء الله جل وعلا، كما سنعرف الآن في المبحث الثاني من الذي تكون له الكرامة ومن الولي. هذا مثال من هذه الأمة. وكما قلنا كل كرامة الولي فإنما هي لسبب اتباعه للنبي. المثال الثاني يعني من هذه الأمة، وكانت الملائكة تسلم على عمران ابن حصين، وهذا رواه مسلم في صحيحه برقم 1426، كانت الملائكة تسلم على عمران ابن حصين، يسمع تسليمهم ولا يراهم لكن يسمع تسليمهم. فلما اكتوى كانت عنده بواسيس رضي الله عنه وارضاه، كانت عنده بواسيس، فلما اكتوى تركت الملائكة التسليم عليه، فلما ترك الاستواء رجعت تسلم عليه مرة أخرى. لماذا؟ لأن هذا فيه حسن التوكل على الله جل وعلا، وآخر الدواء الكيس، وقد جاء النهي عن الكيس لكنه نهي محمول على الكراهة، واخذ دواء الكي. لماذا جاء النهي عنه؟ لان فيه تعديل للشخص الذي يقوى. فلو انسان تركه يعني توكل على الله جل وعلا وتوكل سبب من الاسباب اسباب الشفاء اسباب العلاج لا كان فيه منفعة كبيرة. وكما ترون عندما استوى عمران تركت الملائكة السلام عليه، وعندما ترك الكي رجعت كما جاء في الصحيح. وكان سلمان يعني فارسي وأبو الدرداء روى هذا البيهقي في الدلائل كان يأكلان في صحفة، الصحفة إناء كالقطعة، وقيل عنه قطعة مستديرة يعني كان يأكلان في صحفة يعني في إناء. فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها. سبحان الله، عندما تسمع تسبيح الطعام أو تسبيح الإناء الذي فيه الطعام من يسمع ذلك؟ هذان صحابيان وهما وليان من أولياء الله جل وعلا، سلمان الفارسي وأبو الدرداء، فشأنهما معروف وسيرتهما معروفة، وقصتهما في البخاري في قيام الليل معروفة. عندما رأى سلمان أبو الدرداء امرأته مبتدلة، وسلمان أبو الدرداء مشغول بالصيام وفرط الصيام والقيام، فبات معه تلك الليلة ونام قليلا ثم نام، ثم قام أبو الدرداء. في الأخير قال له سلمان الآن فقم، ثم قال له إن لزوجك عليك حقا وإن نفسك عليك حقا، الحديث المشهور في الصحيحين. فهذا دل على أنهما وليان من أولياء الله جل وعلا. يعني نجب على ذلك التابع في التقييم العام خبيب ابن عدي، وقصته في البخاري وفي المسند. خبيب بن عدي رضي الله عنه كان أسيرا عند المشركين بمكة، كان مع بعض الصحابة في سرية، والمشركون خدعوهم وأسروا خبيبا وآخر معه، وبيع في مكة حتى وصل إلى أحد البيوتات، بيوتات أهل مكة، وأسر قبل أن يقدم لي القتل من باب الانتقام منه. فلما أسر، المكان الذي أسر فيه كان يؤتى فيه، ينزل له عنب من السماء في وقت ليس بمكة عنبة واحدة. تقول تلك المرأة التي كان مأسورا في بيتها انما رأت رجلا خيرا من خبيب بن عدي في صلاحه وتقواه. كيف عرفت صلاحه وتقواه؟ طفل صغير لأهل ذات البيت فر حتى دخل على خبيب في أثره. فعندما اكتشفت المرأة ذلك خافت أن يقوم خبيب بذبحه، لأنه كان طلب شفرة يستحد بها، فقال لها أتخافين أن أذبحه؟ والله لا أفعل. فعرفت صلاحه وأن هذا ليس أسيرا عاديا، ترك أن يذبح هذا الطفل الذي هو سيذبح من أهله بعد قليل. فقالت الله ما رأيت أسيرا كخبيب، كان يأكل العنب، يأتي قط العنب في وقت ليس لمكة عنبة. ثم بعد أن خرج معهم إلى القتل طلب منهم أن يتركوه ليصلي ركعتين، وقال لهم لولا أن تظنوا أن لي جزعا لا صليت أكثر من ذلك. هو الذي قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أسماء سلو المزدعي. هو الذي سن ركعتين قبل القتل، هو الذي قال لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. كانت رمى إنسان يقتل في سبيل الله خلاص لا يهم طريقة القتل، وذاك في ذات الإله، كان ذاك قليل في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أسلاء سلو المزعي. الله جل وعلا يبارك في من شاء وعلى من شاء سبحانه وتعالى. ثم قال ومر العلاء الحضرمي بجيشه، العلاء بن الحضرمي، هذه قصة رواه الطبراني في المعجم الكبير، رواه الطبراني في المعجم الكبير برقم 167 وبرقم أيضا 400. مر بجيشه فوق البحر على خيولهم، فما ابتلت فروض خيولهم، يعني العلاء بن الحضرمي كان في غزاة البحرين والماء أمامهم ولا يعرفون ماذا يصنعون، فأمرهم أن يمضوا باسم الله وعلى بركة الله على الماء، مشت الخيول على الماء كأنها يابسة، مشت الخيول على الماء كأنها يابسة، يعني كما حصل ذلك أو شبيه بذلك لموسى عليه السلام ومنعه، حصل للعلاء بن الحضرمي شيء من ذلك، هذه كرامة من الكرامات. ثم قال تاسع ووقع أبو مسلم الخولاني، أبو مسلم الخولاني معروف عبد الله بن ثوب، اسمه عبد الله بن ثوب، وقع أبو مسلم الخولاني في أثر الأسود العنفي مدعي النبوة. أبو مسلم الخولاني كان عندما يصلي ويتعب في الصلاة يكون لجلده الصوت، يضرب رجله، يضرب رجله، يقول إنما أريد راحتك، يا رجلاه لا تحملاني من التعب من طول القيام، فيكون محظى بجلده الصوت، يضرب رجله بالصوت، يعني إيش طيب، إنما أريد الراحة التي يعني في الآخرة. انظر الآن ماذا صنع الأسود العنسي به وماذا حصل له. قال له الأسود العنسي أتشهد أني رسول الله؟ قال ما أسمع، يعني سمعي ثقيل ما أسمع. قال أتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فأمر بنار عظيمة فألقي فيها فوجدوه يصلي فيها وقد سارت بردا وسلاما عليه وخرج منها. فلما قدم العمر بن الخطاب سأله عن أبي مسلم الخولاني فأراد أن هو يتخفى، فقال له ذاك عبد الله بن ثور، فقال أشهدك الله أنت هو؟ قال نعم. فاعتنقه عمر وقال الحمد لله الذي أراني في هذه الأمة شبيها بإبراهيم عليه السلام. هذه كرامة لهذا التابعي، هذه صور من كرامات حصلت في قبلنا وحصل منها البعض في أمتنا. ثم يقول قصة أبو مسلم الخولاني رواه ابن عساكر في تاريخه، رواه ابن عساكر في تاريخه ولها عدة روايات. الفرق بين المعجزة والكرامة أن المعجزة تكون مقرونة بدعوى النبوة، هذه واضحة، بخلاف الكرامة فإن صاحبها لا يدعي النبوة، وإنما حصلت له الكرامة باتباع النبي والاستقامة على شرعه. يقولون في هذه المسألة: كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة. عليك أفكر بالاستقامة، يعني لا تنظر في موضوع الكرامات كثير. لا تقول أنا يعني سأطمئن إلى حفظ دي كرامة، لا، أنت ابحث عن الاستقامة. الاستقامة هي المهمة بل هي الأهم، والكرامة تابعة. وليس شرطا إذا كنت وليا أن تأتيك الكرامة، ليس شرطا. الناظر في الكرامات التي حصلت للصحابة يجد أنها أقل من الكرامات التي حصلت من بعدهم. شيخ الإسلام يقول لماذا؟ لأن من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وصلوا إلى إيمانهم وصدق إيمانهم وقوة إيمانهم ويقينهم. فكلما يعني تأخرت العصور وقل الإيمان لم يكن كإيمان أولئك ظهرت الكرامات. فالكرامة تظهر لأحد أمرين: الكرامة يحصل عليها الولي لأحد أمرين، إما للحاجة وإما للحجة، إما لحاجته إليها وإما لإقامة الحجة بها. هذا الكلام ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب حكم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الكرامة ينالها الشخص إما لحاجته إليها، كما حصل الآن مثلا في قصة يوسف، أو عفوا علاء الحضرم ابن الحضرم، قصة علاء لما مشوا على الماء، وإما لإقامة الحجة على الآخرين، كما حصل مع أبي مسلم الخولاني وكما حصل مع غيره. كما قيل أن خالد بن الوليد شرب السم أو السم كما نقول لأنه تحدى المشركين، شرب السم أو السم ولم يحصل له شيء، لم تتقطع أمعاؤه، السم قطع الأمعاء. فهذه في حجة على الخصم وبيان وبرهان على أنه على الحق، تحدي. فالكرامة تحصل الحاجة والحجة، والمؤمن يطلب الاستقامة ولا يحرص على الكرامة. إن جاءته فيحمد الله جل وعلا ويثني على ربه لأنه مول النعم، ولا يجلس ينشر بين الناس. فالنشر بين الناس مدعاة للرياء والتسميع والسمعة. أولياء الله جل وعلا إذا حفظ لهم الكرامات لا يحدثون بها من باب التسميع، لكن قد يحدثون بها من باب إقامة الحجة كما ذكرت. إنما حصلت الكرامة باتباع النبي والاستقامة على شرعه، فالمعجزة للنبي والكرامة للولي، وجمعهما الأمر الخارق للعادة. الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى يقول في الصحيحة الطحوية أيضا: الكرامة لا تكون في مستوى المعجزة بل تكون دون ذلك. الكرامة لا تكون في مستوى المعجزة وإنما تكون دون المعجزة. وهذا الكلام ممكن يعني يتأمل فيه في بعض الكرامات دون بعض، يعني مثلا انشقاق القمر شيء لا 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 لم يحصل ولا يحصل لي من هو دون النبي، لكن مثلا التسبيح قد حصل كما قلنا لبعض الصحابة، فممكن هذا يقيد ببعض الكرامات دون بعض. ثم قال: ذهب بعض الأئمة من العلماء، يقصد ابن تيمية رحمه الله تعالى، إلى أن كرامات الأولياء في الحقيقة تدخل في معجزة الأنبياء، لأن الكرامات إنما حصلت للولي باتباع الرسول، فكل كرامة للولي هي من معجزات رسوله الذي يعبد الله بشرعه. ومن هذا يتبين أن إطلاق المعجزة على خوارق الأنبياء والكرامة على خوارق الأولياء معنيان اصطلاحيان، كما قلنا هو معنى اصطلاحي والأولى أن نقول بالنسبة للمعجزة الآية والبرهان، لأن هذا الورد في النصوص. يقول ليس موجودين في الكتاب والسنة، إنما اصطلح عليهما العلماء فيما بعد، وإن كان في مدلولهما ترجعان إلى ما تقر في النصوص من الحق. حكم الإيمان بالمعجزات والكرامات. الإيمان بمعجزات الأنبياء وكرامات الأولياء أصل من أصول الإيمان دلت عليه النصوص، وهذه مسألة مهمة بالنسبة لنا. المعجزات ليس فيها إشكال، لكن الكرامات، كرامات الأولياء، كثير من الناس إذا قلت له لا تأتي لقبر هذا الولي تتمسح به، تستغيث به، تنذر له، تدعوه من دون الله، هذا حرام، هذا الشرك، هذا حرام، يقول لك أنت تكره الأولياء وأنت لا تحب الأولياء. نقول له لا، نحن نحب الأولياء أكثر منك، لأن هذا أصل عندنا في عقيدتنا، الإيمان بالمعجزات والكرامات. لأن من أنكر الكرامات فإنه هذا مكذب للكتاب والسنة التي ذكرنا بعض الكرامات فيهما. يقول أنت تكره وتبغض ولا تحب الأولياء. لا، نقول له نحن نحب الأولياء، ومن أجل حبهم لا نستغيث بهم، ومن أجل محبتهم لا ندعوهم من دون الله، ومن أجل محبتهم لا نتمسح بقبولهم ولا بالستائر ولا بالأعتاب، من أجل محبتهم لا ندعوهم من دون الله، لأنهم هم الذين يحتاجون للدعاء، هم الذين يحتاجون إلى الدعاء، فهم يدعى لهم ولا يدعون من دون الله، يدعى لهم سواء كان الميت نبي من الأنبياء أم ولي من الأولياء. نحن ندعو الله جل وعلا لنبينا أن يرزقه المقام المحمود، وأن يكون أن يأخذ تلك الدرجة الرفيعة التي ليست إلا لوحده فقط. نحن نسأل له تلك الدرجة بعد الأذان، وقد أمرنا بذلك. فهذا رد على أولئك أن الإيمان بالمعجزات والكرامات أصل عندنا، دلت عليه الكتاب والنصوص الكتاب والسنة، والواقع المشاهد فيجب منه، فيجب على المسلم اعتقاد صحة ذلك وأنه حق، وإلا فالتكذيب بذلك أو إنكار شيء منه ورد للنصوص ومصادمة الواقع وانحراف كبير عما كان عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين، والله تعالى أعلم. المخالف في هذا المعتزلة، المعتزلة يخالفون بذلك، يقولون نحن لا نبدأ نثبت الكرامات. لماذا؟ يقولون لأن إثبات الكرامة فيه تلبيس على الناس، وفيه تلبيس بالمعجزة. وطبعا هذا رد عليه ما ذكرناه في التعريف، أن الذي يؤتى له أو الذي يرزق الكرامة لا يقول أنه نبي ولا يدعي النبوة، وأن الكرامة شيء واقع، واقع لا ينكر، واقع في الكتاب، واقع في السنة، واقع في التاريخ، لا ينكره إلا إنسان إما جاهل أو جاحد أو مجاهد بالباطل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قسم الكرامات الوسطية إلى قسمين، قال في شرح أو في متن الوسطية: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري على أيديهم من خوارق العادات في، انتبه الآن للتقسيم، في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. مرة ثانية يقول في الوسطية: ومن أصول أهل السنة، انتبه أصول أهل السنة، التصديق بكرامات الأولياء وما يجري على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات. هذا القسم الأول، العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. أولا، هذا دليل من شيخ ابن تيمية يحب الأولياء ويؤمن بالأولياء ولا يبغض الأولياء كما يزعم بعض الناس وكما يزعم أعداؤه. وهو رحمه الله ورضي عنه أحد الأولياء وأحد من زار الكرامات العظيمة التي تواترت عند الناس. تقسيم ابن تيمية تقسيم مختصر للكرامات، وإن كان بعض المشايخ الشيخ صالح الشيخ في شرح الطحوية ذكر تقسيم آخر، لكن ممكن نحن نعتمد فقط هذا التقسيم لأنه مختصر والوقت الآن لا يتسع التقسيم المطول. نقول في نقوش الإسلام أن الكرامة تكون في القدرة والتأثير، هذا جانب. القدرة قد تكون قدرة في الكونيات وقدرة في الشرعيات، يعني قدرة في الأمور الكونية، قدرة في الأسماع، قدرة في الأبصار. مثال الأثر المشهور عن عمر بن الخطاب أنه كان في المدينة يخطب ثم التفت إلى بلاد فارس وقال: يا سارية الجبل الجبل. ينادي أحد القوات وهو سارية ابن زنين أحد قوات الجيش، خشي عليه من العدو فقال: يا سارية الجبل الجبل، يعني الزم الجبل، الزم الجبل، لأن العدو يريد يلتف من خلفك لينقض، الزم الجبل وارجع إلى الجبل. فسمع سارية ابن زنين نداء عمر وتوجيهه ولزم الجبل، فندى هو من معه. فلما رجع بعد ذلك فأخبر بما سمع فأخبر بما قال عمر، فهذه كرامة للاثنين في شيئين: كرامة وهي في القدرة في السمع وفي البصر، في بصر عمر وفي سمع سارية. في بصر عمر لأنه رأى من تلك المسافة البعيدة، انكشف له ما سيحصل على قائده ومن معه. والكرامة أيضا في القدرة البصرية لسارية بن زنين، في القدرة السمعية عفوا، القدرة السمعية لسارية لأنه سمع نداء عمر. فالكرامة في القدرة من جهة السمع والإبصار أو البصر. قد تكون كرامة في القدرة الشرعية في فهم الشريعة، قد يفهم الإنسان من أمور الشريعة من أحكامها ومن أوامرها ومن نواهيها ما لا يفهمه غيره، وقد يحفظ ما يحفظه غيره، وقد يستنبط ما لا يستنبطه غيره. وضربوا مثالا لذلك بابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد أتى بحلول لمشكلات عظيمة عويصة، وفتحت له من أبواب العلوم والفهوم الشيء العظيم الذي يعرفه كل واحد منا، ووصل ذكره للمشارق والمغارب. فإن كان ابن تيمية مات في السجن وكانت الأوراق تشرب إليه شيئا يسيرا شيئا يسيرا، حتى أنه في بعض الأوقات يكتب جواب السؤال على نفس الورقة ثم ينهي ويقول: هذا ما سنحت به الورقة. خلاص ليس عنده دفاتر وأوراق وأشياء أخرى، هذا ما سنحت به الورقة، يقلب الورقة يجيب على الظهر، خلاص انتهت الورقة، في السجن يرسلها إلى من أتى سأل. ومع ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى كتبه انتشرت في الآفاق، قدمت، حققت، طبعت بمئات الألوف من النسخ، وترجمت إلى لغات العالم المختلفة، بل توجد مراكز إسلامية على مستوى العالم باسم شيخ ابن تيمية. هذه كرامة كما يقول الشيخ ابن عثيمين، هذه كرامة لهذا الرجل المجاهد العالم الكبير. هذا مثال الكرامة في القدرة الشرعية. نعم. نطلب إن شاء الله جل وعلا بشيء من الاختصار حتى ندخل في المبحث الذي بعده لعلنا نستطيع إكماله. القسم الثاني، نوع الثاني في الكرامة، كرامة التأثير، أيضا تكون في الكونيات أو في الشرعيات. ذكروا مثالا لشيخ صالح، ذكر في شرح الطحوية مثالا على أن الحسن البصري كان مطلوب القبض عليه، فدخلت الشرطة تبحث عنه، هو جالس في الدار يبحثون عنه في الدار وهو جالس في صحن الدار فلا يرونه. هذه الكرامة أن حفظ هذا الإمام الزاهد من أذى الشرطة. وكرامة التأثير في الشرعيات، كإنسان قد يعظ الناس موعظة يتأثر بها مئات الناس، كما كان يحصل في مجلس ابن الجوزي، أسلم على يديه وتاب على يديه من 20 إلى 30 ألف، وجمعهما 50 ألفا، كان مؤثرا جدا في مواعظه. قد يتكلم الإنسان ولا يستفيد منه أحد، وقد يتكلم الإنسان ويستفيد منه من شاء الله جل وعلا. فقد يأمر الإنسان بالمعروف هنا عن منكر، فيفتح الله جل وعلا بكلامه هذا على من شاء، قد يعظ، قد ينصح، إلى غير ذلك. هذا باختصار. ننتقل للمبحث الثاني، مبحث 11، قال الولي والولاية في الإسلام. الخلاف في هذا المبحث مع الشيعة الروافض ومع غلاة الصوفية. أما مع الشيعة الروافض تكلمنا في درس سابق على أن الولاية عندهم لا تتم إلا بأمور معينة، لابد أن تشهد في أركان الإسلام، لأن من أركان الإسلام الخمسة ولاية علي. وقلت لكم أنهم فيما سمعت أنا شخصيا من أحدهم حذف الشهادتين ووضع مكانها بني الإسلام على خمس: قام الصلاة، إيتاء الزكاة، حج صوم رمضان، ولاية علي. وفسر به قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، يعني بختم الولاية أو بجعل عليا وليا لله جل وعلا. وهذا كما قلت مبحث أخذ تفصيل، وما يأتي في وقت آخر. المخالف أيضا في ذلك غلاة الصوفية كابن عربي، الذي يزعم أن خاتم الأولياء أعلى من خاتم الأنبياء وأعظم وأرفع، أعلى وأرفع من خاتم الأنبياء، وهو يعتبر نفسه خاتم للأولياء. ويفسر ذلك بأن خاتم الأنبياء كما جاء في حديث اللبنة له موضع لبنة واحدة، أما طبعا موضع لبنة فضة، أما خاتم الأولياء فله موضع لبنتين، لبنة فضة في الظاهر ولبنة ذهب في الباطن، لبنة ذهبية من الباطن ولبنة الفضة من الظاهر. والفرق بينهما وسبب التفضيل أن خاتم الأولياء عنده أفضل من خاتم الأنبياء، لأنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي ينزل على النبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم محمد يأخذ عن طريق جبريل، واسطة جبريل، لا، الولي يأخذ مباشرة من الله جل وعلا، لا يحتاج إلى واسطة، يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الواسطة التي الملك الذي ينزل على النبي. فلذلك كان عنده خاتم الأولياء أعظم فوق خاتم الأنبياء. وذكرت لكم بيتا من الشعر قالوا مقام النبوة في برزخ، مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. فعندهم الترتيب من أعلى لأسفل، الولي النبي الرسول، ومن أسفل لأعلى الرسول النبي الولي. فعرفت المخالف في هذا تعريف الولي والولاية. الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية طبعا من الفتح، لأن الولاية بالكسر السلطان والإمارة، لكن الولاية المحبة والقربة والنصر والنصرة، وأصل العداوة البغض والبعد. والولاية في الاصطلاح القرب من الله بطاعته. قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والولي في الشرع هو من اجتمع فيه وصفان الإيمان والتقوى. اليهود ادعوا الولاية، قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فرد الله عليهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. وادعاه المشركون، فرد الله جل وعلا عليهم ونفاها وقال وما لهم ألا يعذبهم الله هم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون. فلذلك هنا يقول الولي من اجتمع فيه وصفان الإيمان والتقوى. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإيمان والتقوى أخذ أهل العلم هنا قاعدة، قالوا كل مؤمن تقي فهو لله ولي. إذا سئلت من الولي، هل الولي اللي تحت القبة، هل الولي اللي عليه الستارة؟ لا، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. ما الدليل؟ الدليل بنص الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ ناس تقول لك الشيخ فلان اللي مدفون في المكان الفلاني، اللي على القبة الفلانية. كل ما القبة تكون أكبر كل ما الشيخ يكون أكثر ولاية. تقول لو قال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا الحكم، هذا الفيصل، ولا هو لا يقتنع بهذا، لا يقتنع بهذا ويجادل أشد المجادلة، لكن لا يهمنا الاقتناع. قال تعالى لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى قيل الثناء الحسن في الدنيا، وقيل وفي الآخرة الجنة، وقيل البشارة عند الموت، وقيل البشرى في الدنيا أيضا بالرؤية الصالحة وغير ذلك. الولاية لها جهتان، ولاية الله للعبد وولاية العبد لله. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فهذه ولاية الله للعبد، هذه الجهة الأولى. والجهة الثانية قبل ذلك، ولاية الله للعبد تقتضي المحبة والنصرة والقرب والإعانة وغير ذلك. الثانية ولاية العبد لله، ولاية العبد لله لمحبته لله جل وعلا ونصرته لدينه ولشرعه إلى غير ذلك. والآيات التي ذكرناها تفيد ذلك. تفاضل الأولياء، وإذا كان أولياء الله هم المؤمنون المتقون فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى. فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله، فالناس يتفاضلون في ولاية الله بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى. هذه مسألة مهمة. إذا كنت تريد أن تسبق غيرك في الولاية فعليك أن تسبقه في الإيمان والتقوى، لأن الناس يتفاضلون في الولاية كما يتفاضلون في إيمانهم وتقواهم، بحسب تكميله لإيمانه وتقواه تكمل ولايته، والعكس بالعكس. وأفضل أولياء اللهم الأنبياء، هذا رد على الصوفية، وأفضل الأنبياء هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم على ما تقدم في موضعه، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم اختلف الناس في المفاضلة بين الباقين. أقسام أولياء الله، أولياء الله على قسمين، وهذا مختصر من كلام شيخ الإسلام في الفرقان. القسم الأول سابقون مقربون، والثاني أصحاب يمين مقتصدون. قال تعالى قد ذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه، في أول الواقعة وفي آخرها. في أول الواقعة إذا وقعت الواقعة، يعني قامت القيامة، ليس وقعتها كاذبة، يعني ليس لوجود مجيئها كذب، وإنما هي واقعة خافضة رافعة تخفض أناسا وترفع آخرين. إذا رجت الأرض رجة، يعني زلزلت الأرض، وبست الجبال بثة، يعني بثت، يعني فتتت وكسرت الجبال بثا، فكانت هباء منبثة، يعني كانت ترابا متفرقا. كنتم أزواجا ثلاثة، يعني أصنافا، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة. هذا الصنف الأول من الأولياء. والصنف الثاني بعد الآية التي بعده، والسابقون السابقون أولئك المقربون، هذا الصنف الثاني. إذن عندنا الأولياء قسمان، مقربون هؤلاء القسم الأول، والقسم الثاني مقتصدون أهل أصحاب اليمين، أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات فقط. أما الأولون فقد أتوا بالواجبات والمندوبات وتركوا المحرمات والمكروهات، هؤلاء القسم الأول. وقد ذكرهم الله تعالى في آخر واقعة، فقال فأما إن كان المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. أما إن كان المقربين القسم الأول فروح وريحان، ابن عباس يقول الروح يعني الراحة، والريحان المستراحة، وقال مجاهد الروح الاستراحة، وقيل الروح الفرح، وقيل جنة ورخاء. ابن كثير يقول لا مانع من إرادة كل هذه المعاني، فالروح الراحة والاستراحة والجنة والنعيم. وأما إن كان أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، يعني أنت لك سلام، أو أنت مسلم لك أنك من أصحاب اليمين، سلام لك من أصحاب اليمين، أنت سالم وأنت إلى سلامة. وفي الحديث المشهور حديث الولي، والذي ألف فيه في شرح الشوكان رسالة قطر الولي في قطر الولي في أحاديث في شرح حديث الولي، قطر الولي، الولي معناه المطر، يعني قطر المطر، يعني الشوكان له رسالة في شرح هذا الحديث اسمها قطر الولي في شرح حديث الولي، و في الحديث البخاري من حديث أبي هريرة قال تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذه مرتبة الأبرار اللي هم أصحاب اليمين. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذه مرتبة المقربين الأعلى. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وإضافة إلى هذا قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقرأها ابن كثير إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أما يقول الأبرار أصحاب اليمين المتقربون إلى الله تعالى بالفرائض، يفعلون ما أوجب الله عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم، ولا يكلفون أنفسهم المندوبات، يعني لا يأتون بالمستحبات، ولا الكف عن فضول المباحات. أما السابقون المقربون فتقرب إليه تعالى بالنوافل بعد الفرائض، ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات. فلما تقربوا إلى الله بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الله جل وعلا حبا تاما، وعصمهم من الذنوب، يعني حفظهم من الذنوب واستجاب دعائهم. عنوان: لا يختص أولياء الله باللباس والهيئة. أولياء الله لا يتميزون عن غيرهم من الناس في الظاهر باللباس ولا بهيئة، يعني ليس للأولياء لباس معين، لا عمامة معينة ولا غطرة معينة ولا تقية معينة ولا ثوب معين، لا، ليس لأولياء الله لباس معين ولا هيئة معينة. قال بعض الأئمة المصنفين في الأولياء، وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان مجموع في موجود في مجموع الفتاوى المجلد 11 صفحة 194، هو موجود في مجموع الفتاوى. قال: وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، فلا يتميزون باللباس دون لباس إذا كان مباحا، هذا شرط طبعا، ولا بحلق شعر ولا تقصيره أو ضفره، يعني لا يضفرونه مثلا ضفيرة معينة، إذا كان مباحا. كما قيل: كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء. القباء الثوب المفتح المفرج والذي المضموم من الوسط وجمعه أقدية، وقيل القباء ثوب يلبس فوق الثياب. أما العباء جمع عباءة، يقال عباء عباءة أو عباية، وهي معروفة: كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء. قد تجد إنسان يلبس عباية جميلة وهو ليس في قلبه إيمان وليس في قلبه مثقال ذرة من خير، بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن من أهل البدع الظاهرة والفجور، فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم وفي أهل الجهاد وأهل السيف، ويوجدون في التجار والصناع والزراع. قد تجد إنسان مزارع وهو ولي من أولياء الله، قد تجد إنسان نجارا وهو ولي من أولياء المتقين، قد تجد إنسان في يمشي خلف الإبل وخلف البقر وهو من أولياء الله جل وعلا، لأن كما قلنا الولاية ميزانها الإيمان والتقوى. يختم بذلك ويقول: بطلان ما قد يعتقد فيه من الغلو، وأولياء الله ليسوا معصومين ولا يعلمون الغيب، يعني ممكن يظنون الخطأ، ليسوا معصومين ولا يعلمون الغيب، لا يستطيع أن يقول لك الآن أنت في بيتك ماذا يحصل، وليس لهم قدرة على التصرف في الخلق والرزق هنا، ليس لهم قدرة على التصرف في الخلق والرزق، ولا يدعون الناس إلى تعظيمهم أو صرف شيء من الأموال والعطايا. إذا ليس لهم قدرة على التصرف، في ناس تعتقد أن إذا قال يا بدوي انصرنا خلاص ضرب العدو ودفعه بضربة واحدة، كما كان يقولون زمان: يا بدوي جاب اليسرى، يعني جاب الأسرى. يزعمون أن البدوي ينادي وهو في طنطا الصندوق اللي جواه الأسير اللي قاعد في إيه الصليبي أو النصراني أو الغازي، يقول له تعالى فيطير الصندوق بمن عليه ومن فيه، فيطير ويهرب. يا بدوي جاب الأسرى، يعني جاب اليسرى جاب الأسرى، هذا كلام شرك بالله سبحانه وتعالى. الأولياء لا يعلمون الغيب ولا يقدرون على التصرف في الخلق كما يزعمون، كل واحد ما في جنب من العالم، ولا يدعون الناس إلى تعظيمهم أو صرف شيء من الأموال والعطايا لهم، ومن فعل ذلك فليس بولي لله بل كذاب أفاك ولي الشيطان، والله تعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.